وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وسيد الخلق أجمعين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي القسم الأخير ممن ظهر فيه الغرور، وهم أهل الزهد والتصوف، والذين يظهرون البعد عن الدنيا. فهؤلاء أنواع وأقسام، بعضهم لعله عنده زهد واقعي ولو بنسبة كذا، كما مر في غيره أن القضية مراتب ونسب. فقد يكون هناك شخص مثلا مغرور أصلي، بحيث أنه الزهد الذي يظهر منه مجرد زهد شكلي، مثلا ثياب مو مهتم به، لباس مو مهتم به، مو بس مو مهتم به، يبحث عن اللباس السيء ليلبسه مثلا، ويبحث عن الطعام السيء مثلا ويأكله، وهكذا. يعني هو يبحث عن هذه الأمور، وأيضا يعني حركاته مثلا قليل، يقل من كلامه، يعتزل الناس إلى آخره، أشياء كثيرة يصنعها. فهذه الأمور لو كان يصنعها فقط حتى يعني الناس تقبل عليه، لأن الناس تميل إلى الشخص الذي يظهر منه العبادة ويظهر منه أو تظهر منه العبادة ويظهر منه الزهد، فيكون قد يعني ترك جانبا من جوانب الدنيا، وهو البحث عن المال مثلا، والبحث عن الطعام الجيد، والبحث عن أفرض النساء وإلى آخره، مجموعة من ملذات الدنيا تركها وأعرض عنها واقعا، أعرض عنها إعراض واقعي حسب الفرق. إلا أن هذا الإعراض كان لأجل أن يعني يحترمه الناس باعتباره زاهدا، هنا طبعا هذا الزهد سيكون مجرد غرور، يعتقد أن هذا يفيده، ولكن هو في الواقع صحيح ترك كما يذكر المصنف ترك المال، إلا أنه أخذ ما هو أهم منه وهو الجاه، فالأنفس تبذل لأجل الجاه، المال يبذل لأجل الجاه. هناك أناس حبهم للجاه أهم من حبهم للمال ولغيره، ولذلك من ضمن الإشكالات علينا أن فلان وفلان لماذا يحبون مثلا، أو لماذا أخذوا الحق من أهله، من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، وإذا كان للمال فلم يعرف عنهم أنهم اهتموا بجمع المال، ولا أنهم ممن ورث الأموال، وكانوا يعطون جماعتهم أموال بلا حدود، فكيف يعني؟ فنقول لا، ليس للمال، وإنما هو للجاه، كانوا يحبون الرئاسة وليس المهم عندهم الوصول إلى الأموال، قد يكون يعني الوصول إلى المال ليس هو الأهم، الأهم هو الرئاسة والوصول إلى المال مهم. فإذا لم يحصل الوصول إلى المال فليحصل الوصول إلى الرئاسة، الرئاسة أهم. إذن هذا النوع من التزهد، التزهد في جانب دنيوي والانكباب بشكل كبير على جانب آخر دنيوي، هذا ليس بزهد، زهد في شيء، زهد في حطام وانقلب إلى حطام آخر. فالنتيجة هو مغرور، يعني لو اعتقد أنه بزهده في المال وبزهده في ملذات الدنيا مثلا، هذه الملذات يكون قد وصل إلى ما إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا واضح الغلط والبطلان، لأنه هو ما زال منكبا على الدنيا غاية ما هناك ترك جانبا منها وأخذ الجانب الآخر. هذا قسم. قسم آخر لا، واقعا هو زاهد في الدنيا مقبل على الآخرة، ولعل كما يقال يعني أظهر وأوضح من أظهر الزهد في الدنيا النبي صلى الله عليه وآله، وبعده أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. النبي الأموال كانت تحت يده، أموال خديجة، خديجة لما نقول زاهدة في الدنيا يعني أظهر الزهاد في الدنيا، أموال الدنيا كلها ما غرتها وتوجهت للآخرة، النبي صلى الله عليه وآله كذلك، أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام كذلك. على الأموال التي ترد عليه أنه كان عنده بساتين كثيرة يحييها وتنتج، يحفر فيها آبار وكذا وتنتج وتجيب له أموال خاصة، هذه غير العطاء يعني، أو غير ما هو له لكونه هو ذو القربة، غير ما له من الخمس، غير كونه هو أصلا ولي كل مؤمن ومؤمنة، غير أن أموال كثيرة على هذه الأرض هي له باعتباره هو الإمام. المهم أنه الأموال التي تأتي له بكد يمينه هي أموال كثيرة جدا، ومع ذلك يعني يعيش في كثير من الأحيان عيشة الفقير، ليس عنده أي يعني يصل إلى أنه ليس عنده شيء في بعض الأحيان، وهذه الأموال التي عنده يعطيها يعني يعطيها للناس، ما يخزن منها شيء، فزهد كامل. لطيف، تنقل قضية، قصة ما أدري أنا مش أنه مرة أتى شخص إلى الكوفة في حكم أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، فوجد شخص عنده خبز خشن ويأكل منه، قال له تفضل، جلس هذا فأعطاه من طعامه، قال هذا ما يمكن أكله، ما نقدر نأكله، قال له إذا تريد طعام حسن وكذا، قال له اذهب إلى المكان الفلاني فيه مضيف، ادخل وكل. فراح إلى المضيف، الإمام الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام في المضيف، وأخذ يعني قال له تفضل، فيقول دخلت وإذا أنواع من الطعام مختلفة يعني موجودة والناس تأكل، أكلت خلصت. فيقول قلت للإمام الحسن أني أريد أن أخذ شيء من هذا الطعام إلى رجل رأيته خارج أول ما دخلت إلى الكوفة. قال له شنو، شلون صفته كذا، فذكر صفة أمير المؤمنين. ليش؟ قال ما عنده أكل، يعني شفت عنده أكل خشن جشب، فأريد أن أودي له شوي من الأكل هذا. قال له إن هذا المضيف هو مضيفه، هو اللي ما يريد. فهو هكذا يعني يعطي الناس، وهو هكذا يأكل، هو يأكل أقل ما يمكن في هذه الدنيا، وهو يعطي الناس بلا حدود. فإذا هذا زهد واقعي، زهد في الدنيا، تعبيره بيا دنيا غري غيري فلقد طلقتك ثلاثا لا رجعة بعده. وكذلك كلماته هذه اللي الرنانة، لو أعطيت الأقاليم السبعة على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت. كلمة أعظم زاهد في الدنيا. فالأقاليم السبع، مال، جاه، سلطة على الأرض على غير الأرض، كلها غير مهمة على أن أعصي الله. إن المهم هو رضا الله سبحانه وتعالى، حتى مو علشان الجنة، ولا علشان، حتى مو علشان جاه أخروي، مع أنه مطلوب الجاه الأخروي علشان مثلا مقام أخروي في الجنة، مع أنه مطلوب، مع ذلك لا، بس أعصي الله بغض النظر عن كون شنو يصير بعد العصيان. نفس فكرة العصيان غير مقبولة ولو أعطيت هذا كله. إذن هذا هو الزهد حقيقي واقعي. وهكذا الأئمة طبعا كلهم يتمثل فيهم الزهد الحقيقي عن هذه الدنيا. هذا إذن زهد واقعي. إذا كان الإنسان عنده أقل من، يعني عنده ظاهر زهد وفي واقعه عنده خلاف، فيكون عنده نسبة من الغرور. يقول المصنف قدس الله سره: ومنهم من تزهد وقنع بالدون من المطعم والملبس والمسكن، ظانا أنه أدرك رتبة الزهاد، ومع ذلك راغب في الرئاسة باشتهاره بالزهد. يعني يبغى الناس تعرف أنه زاهد، وعلى هذا يحصل على قلوبهم ويحصل على أتباع. وهذه شغلة المتصوفة عادة، عندهم هالنوع، انه هو لما يصير زاهد وإله مثلا مقام لازم يصير له أتباع، يسموه مريدين، لابد يكون له مريدين، وكل واحد يحاول أن يجمع أكبر عدد من المريدين له، يسموهم مريدين. فمع واضح يعني الشغلة شغلة رئاسة مو شغلة. حتى مرة واحد من المؤمنين، يعني الظاهر أنه توفي رحمة الله عليه، عنده النوع من النظرة. فمرة أنا كنت زائرنا، فصار كلام، جاب آيات قرآنية شنو تفسيرها. طبعا هو مشهور بالعرفان، عرفان، فذكرت إلى أن تفسيرها بحسب ما أعرف من الروايات واللغة واللي درسناه، يعني هذه الآية تفسيرها كذا. قال لا، ما هو تفسيرها هكذا، تفضل عندنا أعطني التفسير الصحيح. جاب تفسير لا هو من ظاهر الآية حتى يكون حجة بحجية الظهور، ولا هو من الروايات حتى يكون حجة باعتبار أن أهل البيت قالوا، هو جاي فراسه التفسير وجابه ويقول لك هذا هو الصحيح. فقلت له أنا أن هذا التفسير لا هو ظاهر من الآية حتى تحتج به على الناس، ولا هو مدلول رواية أو مثلا يفهم من آية أخرى حتى تقول والله هذا باطن وفهمناه من الآيات والرواية، فمن وين جبته؟ قلت له هذا التفسير وأمثال هذا التفسير هذا من التفسير بالرأي، والتفسير بالرأي عندنا روايات: من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. انتبه لنفسك، انت قاعد على يعني شيء خطير جدا، انه قاعد تجيب، انهم عادة يجيب تأويلات بعيدة جدا بناء على انه والله طلع عظيمة، وان هذا مثلا اشراقات جاية إلى يفسروها بتفسير الإشراقات. يعني أنت لما تجيب كلام علمي يطلع ما عندك إشراق، هو يجيب كلام مخربط يعتبره إشراق. قلت له هذا تفسير بالرأي، ما يجوز، يعني حرام أنك تجيب مثل هالتفسيرات، تجيبها حرام، لا من ظاهر القرآن ولا من الظاهر حجة، الباطن لازم من أهل الباطن تأخذه، مو من عندك. وين تجيب الباطن؟ لازم تجيبه من أهل البيت، هم اللي يعرفوا التأويل، أنت ما تقدر تجيبه. فقال لي زين، أنت لك شيخ هنا الشاهد، أنه هم عندهم هذه شيء طبيعي لازم، يعني أن كل واحد له شيخ. فقلت له نعم، كيف بعد نبقى بلا شيخ وما يصير؟ فقال من شيخك؟ قلت له شيخي هو شيخ العالم كله صاحب الزمان عليه أفضل الصلاة والسلام، موجود وحي يرزق، وهو شيخنا كلنا، وناخذ الأمر والنهي من أوله إلى آخره من عنده، ما عندنا شيخ آخر بعد غير هذا الشيخ. سكت وما أنكر عليه بعد مشيخة صاحب الزمان. فالمهم أنه هالفكرة موجودة، حتى الشيعة يعني هالفكرة موجودة، وهي هذه موجودة عند السنة بشكل كبير جدا، والمتصوفة هذه طريقتهم عموما يعني. بس الشيعة عندهم شيء من هذا النوع أيضا، وطبعا هم نوع من الغلط، وهم فيه اغترار، يعني أنه يقرأ الآية الشيء اللي يمر في ذهنه صح لو غلط يقول لك هذا هو إشراق، إشراق إلهي، ويجيب لك تفسير. إذا تشوف من عنده تفسيرات بعيدة جدا عن الحق، ما إليها علاقة بالتفسير الصحيح، سواء للقرآن أو لغيره. كثير منهم مجرد ذوقيات واستحسانات بحتة، ويعتقدون أنها علم كبير، يعني على أساس أنها علم، هذه مو استحسانات. نعم، ظنا أنه أدرك رتبة الزهاد، ومع ذلك راغب في الرئاسة باشتهاره بالزهد، فهو ترك أهون المهلكين بأعظمهما، إذ حب الجاه أشد فسادا من حب المال، ولو ترك الجاه وأخذ المال لكان أقرب إلى السلامة، فهو مغرور الظن أنه من الزهاد. المفروض الزاهد يزهد في الدنيا كلها ويطمع في الآخرة، مو يزهد في شيء ويطمع في شيء. أكو ناس يزهد في الجاه، مستعد يصير ذليل حقير عند أي شخص، المهم ينطي فلوس، لأنه حبه للمال قوي، حبه للجاه مو كلش. وأكو ناس لا، لأجل الجاه مستعد أن يبذل المال وأن يبذل كل شيء، وأن يصير بأي طريقة حتى يوصل إلى الجاه. اثنين هم دنيويين، لا هذا زاهد ولا هذا زاهد. ثم أكثر المتلبسين بلباس العارفين، يعني من يعتبر نفسه من العرفاء. أكو قضية العرفاء والعرفان أمر فيها نوع من الخفاء، ما يعني كثير من الأحيان ما تعرف الصحيح من الصادق من غير الصادق. أكو عندنا أمثلة صادقة خلاص، يعني تاريخ خلدها، ابن طاووس مثلا، بحر العلوم، أفرض السيد سبزواري من المتأخرين، صاحب الميزان مثلا، السيد علي القاضي ينقلون عنا أيضا، وهكذا يعني أكو أمثلة. هذولا خلاص يعني معروف أنهم أناس واصلين من العرفاء الحقيقيين، عندهم عرفان حقيقي كأنهم الشهادة لهم، التاريخ يشهد لهم يعني خلاص ما أشوف أحد يناقش في مقامهم. وأكو ناس لا والله يعني هو يدعي لنفسه، كثير منهم هو يدعي لنفسه، فتشوفه هو اللي يعني يذكر فضائله ويذكر مراتبه ويذكر مناقبه ويذكر ما أدري شنه وإلى آخره، هو نفسه يعني. طبعا فيها إشكال في حد نفسها. فكثير ممن يدعي العرفان هو عرفان شكلي وليس عرفان حقيقي، أمر خفي ما تقدر تعرف الصادق من غير الصادق. هنا أيضا المصنف، طبعا هذا ابتلاء عام طول الأعصار، مصنف قديم تقريبا، مع ذلك نفس الكلام يعني نفس الحالة موجودة. يقول لك أكثر المدعين، أكثرهم مدعين غير صادقين، وأن كثيرا منهم عمل شكلي، عرفان شكلي ليس واقعي، فيه نوع من الجهل. مثلا خلنا نشوف في بعض المجالس، يجيك واحد مثلا على أساس أن عنده نوع من المعرفة، مجلس علم أو مجلس ذكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وسط المجلس عنده سبحة الله أكبر ولا الحمد لله، يشغل كل أهل المجلس، يخرب المجلس نهائي، يخرب المجلس نهائي على أساس أنه سيذكر الله سبحانه تعالى. زين هسه ما عندك إلا هالنص ساعة تذكر فيها الله بهالطريقة اللي تشوش على الناس وتخليهم ما يستفيدوا بقية 24 ساعة شنو، ولو ما عندك وقت إلا لازم حتى قدام. زين تخفى قدام الناس، سو روحك من تعرفاني قدام الناس، وإذا طلعت برا يعني أظهر العرفان بينك وبين الله إلا لازم في هالمجلس. فهذا واحد من اثنين يعني، يا أما جهل ما يدري أن هذا التشويش الله سبحانه وتعالى ما يحب، مجلس علم ثوابه عظيم جدا، ومن يعني في بعض الروايات أو في بعض كلمات بعض الأعلام أنه في ليلة القدر من أفضل الأعمال مذاكرة العلم، وعندك مذاكرة العلم انصت تسمع، يعني هذا الاستماع أفضل من الذكر اللفظي اللي قاعد تسويه أنت، ومو قاعد تعمل تفكر في الله، كل ما هناك ذكر لفظي فقط، هذا الذكر اللفظي أخره، والآن اشتغل بالتفكر. فقد يكون ما يكون جاهل، جاهل يعني مو زاهل، مو عارف، العارف عارف عنده معرفة مو عنده جهل. فإذا كان جاهل فما إذا مو عارف، وإذا كان عارف المفروض ما يسوي مثل هالقضايا، وخصوصا أمام الناس واضح أنه هذه تأثر عليه، يعني أنه عادة العارف المفروض يتخفى أمام الناس ويظهر أمام الله سبحانه وتعالى، مو يظهر أو يحاول الظهور أمام الناس. فمثلا هذه تحصل هالنوع من الشكل، أو مثلا يجي واحد يسلم عليه ما يسلم عليه مثلا، موجود بناء على أنه شنو، ترى يشوف الناس مو خوش، يشوفهم على حقائقهم وعليه، يعني ما يصير يسلم على ذيب ولا يسلم على ما أدري ثعلب ولا يسلم على شنه، ما يصير يسلم عليه، وبل ممكن يقعد يطلع في الجدار بناء على أنه أصلا ما يشتهي يشوفهم البشر ذولين اللي أمامه. كل هذا يعني أشياء حرام مهما يكون فيها إهانة للناس. أنت ما بتشوف أكثر مما يراه رسول الله، ما بتشوف أكثر مما يراه أهل البيت الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. أكو يقبل على الزنديق ويقبل على اليهودي ويقبل على النصراني ويقبل على المشرك ويكلمهم وابتسامته موجودة ويدخلون عليه ويخرجون من عنده. أنت مؤمنين من تقدر تشوفهم؟ فهذا يعني واضح أن القضية ما هي قضية يعني فيها نوع من الأشياء اللي مو صحيحة يعني في حد نفسها. أو مثلا ما يسلم بعض، مو ما يسلم، ما يرد السلام. هسه ما تسلم، لا سلمت، بعد ما ترد السلام يعني بناء على أنه مشغول يعني عن هالناس وعن هالعالم، ومشغول بالآخرة ما له شغل فيكم. كل هذا جهل، هذا كله جهل، يرتكب محرمات باسم المعرفة لله. محرمات هذه أحكام، أنت بتصير يعني عارف غير أول أبجديات، هذا حرام وحلال وواجب تسويها. أول سوي الواجبات واترك المحرمات، بعدين اصعد إلى درجات العرفان. أما والله أنا بصير في درجات العرفان وأنا أجهل الخلق، ما هذا يسميه الإمام علي، يقول قصم ظهري اثنان: عالم متهتك وجاهل متنسك. جاهل وبيسوي روحه هو أكثر الناس إيمان وتقوى وعمل، هذا جاهل متنسك. الجاهل المتنسك وهذا اللي يضر الناس، وهذا اللي خطر يعني، أصلا خطر، لأنه هذا إن نتكلم في الفقه يخربط، إن نتكلم في العقائد يفسر الآيات والروايات وكيفه، نتكلم في التفسير مشكلة، لأنه وما عادة مثل هؤلاء ما يهتم بالدرس، ما يحب الدرس، إنه هو يبغى يصعد على طول بالزهد والتقوى على رؤوس الناس، يظهر التقوى والزهد وكذا وخلاص، الناس بتجي وبتصير تقدس وانتهت القضية، ما يحتاج إلى أمور أخرى. على كل حال هي نماذج، ما احنا مثل ما ذكرنا فيما سبق أنه مو كلهم بهذه الكيفية، قلنا فنماذج ما شاء الله مشرقة ونيرة، وأول ما يهتمون به هو الأحكام، وشفت منهم علماء وشفت منهم عوام، ما هم طلبة علم، ولكنهم أول شيء يهتمون به الأحكام، حرام حلال كذا، وبعدين المستحبات، يغرقوا في المستحبات بحسب كل واحد بحسبه. وأيضا هذا الذي يوصون به حينما تجلس وياهم هكذا يوصون، فأكو أنواع موجودة يعني. المهم أن هذه هي يعني المعرفة، تعرف الله، تعرف الله يعني واضح، تريد الله يحبك، وين الطريق إلى محبة الله؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذن هذا الطريق يعني إلى محبة الله، حتى الله يحبك وتصير محبوب. طبعا إذا صرت محبوب عند الله، هو هذا اللي بعضهم أيضا يسعى إليه، أن يكون مثلا يعني في الدنيا دعاء مستجاب، يسوي معاجز، يسوي كرامات كذا من خلال الأذكار، يقول لهم ما يخالف، ماكو معنى، اسلك الطريق الصحيح، اجعل الله يحبك، فإذا أحبك ذاك الوقت خلاص، بعد تقول للشيء كن فيكون، ماكو مشكلة هذه. أما تريد أن تصل إلى مثل هالأمور عن طريق أذكار وأوراد لها آثار وضعية دنيوية، ما رحت مكان، ترى هذه كلها تعتبر وبال على الإنسان في الدنيا. أكو أذكار أقدر أسوي ذكر المعين يسوي الشيء المعين، القضية الفلانية تسوي الشيء الدنيوي يعني، أشياء دنيوية، وبهذا يستغل الناس مثلا. هذه ممكن يعني اللي يبغى يسويها بالرياضة وغير الرياضة يوصل إليها، لكنها ما تفيده في الآخرة، لا تفيده بشيء في الآخرة. فيقول: ثم أكثر المتلبسين بلباس العارفين مع كذبهم فيما يدعونه، ويدعي أنه من العارفين وهو كاذب، أكثرهم، ما يقول كلهم، ونقصانهم في طريق السلوك. احنا كل اللي نريده شنو؟ السلوك إلى الله كما يقولون، الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. كيف تصير سالك إلى الله؟ تصير سالك إلى الله، قلنا تتبعون. أهم أول شيء عندك الرسالة العملية تطبقها، بعدين تريد درجات فوق الرسالة العملية تصعد، عندك المستحبات، كتب الأدعية، الزيارات، الأعمال المستحبة الأخرى، ولعله يذكر مثلا الأخلاق الحسنة وتصفية النفس وجهاد النفس وغيرها من والتفكر، من الأشياء اللي ترفع الإنسان ارتفاعات عظيمة جدا. فيمشي على هذا الطريق وهو سالك، فما يحتاج الشكليات كلها، هذه مو هي اللي توصل ولا حاجة لها أصلا. ما شفنا احنا يعني سيرة الأئمة ما هي سيرة الشكليات التي يرينا إياها البعض، ونقصانهم في طريق السلوك وجهلهم بحقيقة الأمر. اسم مثلا وماشي حسب موجة من الموجات ماشي عليها مو عن علم، وعدم قطعهم جل المقامات، لأنها هي مراتب. قلنا أنت وين من أول المراتب، من أول الزهد إلى آخره بين السماء والأرض، من أول الحب الله إلى آخره كذا، من أول مرتبة في الصلاة مثلا قلنا أول مراتبها أنك تجيب الواجب، تجيب الألفاظ صحيحة مثلا، إلى آخرها بين السماء والأرض وإلى آخره، القضايا كثيرة جدا. من أول المعرفة، معرفة الله، أول ما تعرف شنو تعرف أن الله موجود. أفرض عرفت أن الله موجود، عرفت أن الله حليم، شنو المقدار الحلم اللي تتصوره عن الله سبحانه وتعالى؟ لما تعرف أنه حكيم تحت مراتب، يعني أنا أسمع كلمة حكيم وأفهم منها شيء، وأمير المؤمنين يسمع كلمة حكيم نفس اللي فهمت أنا منها هو يفهم، وسورة الفاتحة أنا ويقرأها هو يقول لو شئت لأوقرت من سورة الفاتحة 70 بعيرا كلها علم. وفي بعض الروايات أن القرآن كله في الفاتحة، والفاتحة في البسملة، والبسملة في الباء، والباء وما في الباء تحت في النقطة، وأنا النقطة تحت الباء. فوين يعني نتصور اللي هو يتصوره في الباء واللي احنا نتصور؟ ما نتصور إلا شكل ونقطة تحت، شنو عندنا بعد أكثر من هالمقدار؟ مراتب كبيرة جدا. فلا أحد والله بس دخل شوي وفكر على روحه وصل إلى آخر المطاف. هاي طبعا دائما الجحالات للإنسان، مجرد يدرس شوي فكر على روحه وصل، مجرد يسلك شوي فكر على روحه وصل للأخير، هو توه بعده توه حاط رجله ما مداه يوصل شيء. يتشبهون بالصادقين من العرفاء في زيهم وهيئتهم وآدابهم. ما بعد يعني نوعية لا بأس به اللي يتشبه بهم في آدابهم ومراسمهم وألفاظهم، ظانين أنهم بهذا التشبه يصلون إلى مراتبهم. فهيهات هيهات، إن الوصول إلى درجة كل أحد إنما تحصل بالاتصاف بأوصافه الباطنة والتخلق بأخلاقه النفسية دون التشبه به في حالاته الظاهرة. فإذا لما تريد توصل إلى مرتبة، مرة أنت يقولوا التشبه بالعلماء، احنا عندنا من ضمن طريقة التأدب شو تسوي؟ من الخارج للداخل. فحتى أصير مثلا مؤدب ويا الناس، منه المؤدب فلان، أسوي مثله، أنا داخلي مو مثله، ولكن أصنع كما يصنع، مع المدة تتأدب نفسي، شكلا سأصير شبيه به في الخارج، لكن في المقام أنا وياه في نفس المقام لا طبعا، هذاك مهذب نفسه الداخلية وأنا توني قاعد أهذب نفسي. فما يصير اللي توه يتعلم تهذيب النفس مثل اللي قطع مشاوير، قطع مشوار طويل في هذا المقام، فما أحسب نفسي مثله. فيقول هم كثير منهم يسوي نفس الشكل اللي يسويه مثلا هذا الشخص، ويظن أنه بهذا الشكل الخارجي خلاص صار مثله، يقول له لا ما وصلت إليه. حتى توصل إلى درجته لازم من الداخل صلح الداخل كامل، فإذا تأثر الخارج بالداخل صرت مثله. أما مجرد تصلح الخارج والداخل بعد خراب فما وصلت إلى درجته. نعم لو أن هذا استمريت بهالطريقة وفعلا صار الداخل كالخارج، تأثر الداخل بالخارج، ممكن توصل إلى درجته دون التشبه به في حالاته الظاهرة. وصل ضد الغرور الفطانة والعلم والزهد، يأتي الكلام فيه. صلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم وفقنا لمرضيك، جنبنا عن معاصيك، وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، المؤسسين، إخواني الحاضرين، من أوصانا بالدعاء، تقبل أعمالهم، أوسع في أرزاقهم، أطل في أعمارهم، اقض حوائجهم، شافي مرضاه. إلى أرواح موتانا وموت الحاضرين والمؤمنين نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة تسبقها صلوات.